قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم كفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله وشهد شاهد من فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العلي العظيم.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا مرضي.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نلجأ إليه ونندبه ونتخذه الوسيلة عندما نمر بأية أزمة نفسية أو جسدية أو في عمل أو ما شاكل ذلك، فإن إغاثة الملهوف وإعانة المضطر من أعماله صلوات الله عليه وديدنه. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رجال
من بلاد فارس. ترجمنا إلى العربية رائد دباب، الهندسة الصوتية محمد ساور، الإخراج الفني علي رضا عزيزي. عنوان هذه الحلقة: العلامة الملا أحمد النراقي، القسم الثاني والأخير.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من مسلسل رجال من بلاد فارس. تحدثنا مستمعينا في الحلقة الماضية عن المولى أحمد بن محمد النراقي، حيث كان قد حرر حديثا كتابا قيما تحت عنوان معراج السعادة، بعد أن قدم من مدينة كاشان في إيران إلى مدينة النجف الأشرف، وذلك ليكمل دراساته ويتتلمذ على يد فطاحل العلماء هناك. وذكرنا مستمعينا كيف أنه ذهب ليراجع العلماء ويعرض عليهم مخطوطة حتى يستقصي منهم النقد البناء لقوة وضعف ذلك الكتاب، وبذلك هم على الذهاب يرافقه في ذلك تلميذه لزيارة العلامة بحر العلوم ليستقصي رأيه في أمر الكتاب، لكن خادم العلامة يمنعهم من الزيارة بسبب إصابة العلامة بوعكة وإرهاق، فيغضب التلميذ المرافق للمولى النراقي ويفسر الأمر حسب ظنه الخاطئ. أما المولى النراقي فهو على العكس من ذلك، لم يغضب وحسب، بل ويحذر تلميذه من وساوس الشيطان وينصحه بقراءة القرآن. أما الآن مستمعينا، فنرجو أن تتابعونا حتى نعلم معا، هل العلامة بحر العلوم رحمه الله سيستقبل المولى النراقي أم لا؟ نعود لكم بعد هذه اللحظات.
اعذرنا على الإزعاج يا بني، واغفر لنا طول الحديث. بلغ العلامة الهمام بحر العلوم أدام الله ظله تحياتنا، واسأله لنا الدعاء.
نعم إن شاء الله.
في أمان الله.
يا للعجب، العلامة يرد زيارة ولا يسمح باستقبالنا كزوار أيضا. ما هذا الذي رأيناه يا مولاي؟
أنت شاب يا جعفر، لازلت شابا قليل التجربة، تتعجل في كل شيء.
وكيف ذاك يا أستاذي المبجل؟ لقد رأيت بأم عينيك، هل تصدق كلام الخادم أن العلامة مريض؟
الحق أن الشيطان يساورك. ألم أقل شاب بلا تجربة وعجول الحكم أيضا؟ والعجلة من الشيطان.
لا إله إلا الله.
عليك بالقرآن، عليك بالقرآن.
نعم نعم إن شاء الله إن شاء الله. يا الله، أتكتب يا شيخنا الجليل؟
نعم يا بني، علي أن أدون بعض المسائل، فقد تداعت لي أمور وعلي أن أكتبها.
إنك تهلك نفسك يا مولاي، فقد خرج من عندك الشيخ يوسف للتو، ثم إنك لست على ما يرام. أليس من الأفضل أن تستريح قليلا؟
استريح؟ أنا؟ ألم تسمع قوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون؟
إذا كان كذلك، فلماذا منعتني ثواب غسل عباءتك يا مولاي؟ تفضل، ها هي بين يديك، قد جفت، تفضل.
سلمت يداك، لقد جئت بها في الوقت المناسب. أحسنت يا بني، أحسنت.
يا شيخي الجليل وأستاذي الفاضل، أعتذر على مقاطعة كتابتك، لكن كان بودي أن أقول لك شيئا.
أفصح يا بني، هات ما عندك.
الآن وقد عرضت كتابك الجليل معراج السعادة على العلماء في أنحاء النجف الأشرف،
وهو كذلك،
ألم يحن الوقت لنعود إلى إيران؟ أقصد مدينة كاشان.
ماذا تقول؟ نعود؟ أو مللت من النجف الأشرف بهذه السرعة؟
لا 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 لا, لا.
لكن ماذا؟
والله إن جوار أمير المؤمنين عليه السلام
سلام الله
لا يمل، لكنني قلق على وضعك الجسدي وحسب. أخشى ولا سمح الله أن يصيبكم مكروه.
لكنني ومنذ أمس لم أشكو من شيء يقلقك.
شيخي الفاضل، والله لو أنني منذ بداية الرحلة كنت على علم بما تعانون، كنت قد تجرأت ومنعتكم من السفر. لكنني وللأسف قد علمت متأخرا، وكنا قد قطعنا نصف الطريق، ثم إنكم لم تقبلوا رجائي منكم بالعودة إلى الديار.
على أي حال يا بني، لم يكن المرض في وضع يمنعني من زيارة قبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام،
سلام الله يعني،
واللقاء بعلماء هذه المدينة الفاضلة.
أجل يا مولاي، أعلم ما تتفضلون به، لكن حضرتكم جئتم والتقيتم بفطاحل العلماء، وكنت إلى جوار قبر أمير المؤمنين عليه السلام على مدى اليوم، ولهذا أتوسل إليك أن تشد الرحال لنعود أدراجنا قبل أن يصيبكم مكروه، خاصة وأنك تعاني من الأتربة والغبار، وأظن أن الوقت مناسب للعودة.
حسنا يا بني، ظننت أنني حتى لو أردت ذلك فإنك لن ترغب، ولكن لا بأس، سوف ننجز آخر لقاء مع أحد السادة، ثم بعدها ننطلق نحو بلادنا.
لكنك يا مولاي قد التقيت وزرت جميع العلماء الأعلام، وقد مدح معظمهم بكتابكم معراج السعادة.
نعم،
وأقر الجميع بعمق البيان وقوة العنوان لهذا الكتاب.
لكنني يا بني لم أتشرف بعد بلقاء العلامة الأعلم بحر العلوم حفظه الله ورعاه، حتى أستقصي منه نقاط قوة وضعف ما حررته في معراج السعادة، فإن تم ذلك سنعود حينها إلى حيث تشاء إن شاء الله تعالى.
والله يا مولاي إن أمركم لعجب.
ولم تقول هذا يا بني؟ ألم يكن الهدف من وراء السفر هو ما ذكرت؟
ألم يقل لنا خادم العلامة أمس إن سماحته ثم ألم تشاهد كيف تصرف معنا ذلك الخادم؟
وهل إثبات الشيء ينفي ما عداه؟ ثم أن سماحة بحر العلوم لو حتى جدلا طردني، وهو ليس على هذا الخلق قط، فإن منزلته وعلمه يقتضي علي أن أقف أمام باب داره حتى يأذن لنا بالدخول ولو لشهور. إنه العلامة بحر العلوم يا بني، أترضى أن أعود دون أن أتشرف برأيه؟
لا والله لم أقصد ذلك يا فضيلة الشيخ، ولكنني أعجب من اهتمامكم الخاص برأي العلامة بحر العلوم.
لأنه كما تفضلت بحر العلوم أشهر من نار على علم. والآن يا بني هلم بنا نعد إلى بيته، عسى أن نحظى بلقائه اليوم. هيا
يا مولاي يا شيخنا الكريم، والله إني لأخشى غدر قلبكم المعتل من كل هذا العناء.
دعك من وساوس الشيطان، فالأعمار بيد الله تعالى لا بيدي ولا بيد غيري، وتجهز للقاء العلامة. هيا اسرع يا بني.
على حسنا يا مولاي حسنا. يا الله أستاذي المبجل، أرأيت كيف استقبلنا خادم العلامة بكل ذلك البشر والاحترام؟
أعلم يا بني إن الرجل يعشق سماحة العلامة إلى درجة أن أي طارئ يطرأ للعلامة لا سمح الله يربكه ويقلقه، حتى وكأنه تكاد روحه أن تفارق منه الجسد.
كان يبدو أن العلامة قد سهر أمس ولم يكن مريضا، بل كان متعبا وحسب.
أعلم يا سيد جعفر أن رجالا مثل العلامة قد وصلوا بإيمانهم إلى منزلة يتعذر على المرء أن يعرف من نظرة سطحية له، إن كان مريضا أو هو منذهل من عظمة الله جل وعلا، فتراه منشغلا يتفكر في خلق السماوات والأرض ويظن من حوله أن به وعكة، وهكذا كان حال خادمه يوم أمس.
يا للعجب يا للعجب، أحقا ما تقول يا فضيلة الأستاذ.
ألم تنتبه يا بني كيف أن العلامة حفظه الله تعالى قد عرف عن مكنون قلبك وقلقك من العودة إلى إيران؟ ألم يقل لك إن الضعف في تعجلك وليس فيما يريد الله سبحانه وتعالى؟
لم أظن قط أننا سنستقبل من سماحته كما يليق بنا.
نعم،
خاصة لما تلمسته أمس من جفاء خادمه. يا له من استقبال حار، لم أتوقع ذلك قط، بل ظننت العكس تماما.
احذر يا سيد جعفر، فإن بعض الظن إثم، ولله ترجع الأمور كلها. ولقد حلت علي حسنة من عند الله سبحانه بلقائك سماحة العلامة.
كل هذا من فضلكم يا مولاي.
لا، بل من فطرتك الطيبة التي فطرك الله عليها يا جعفر.
ونعم بالله،
قد وضعت كبرياء الشباب جانبا واستغفرت العلامة مما ظننت، وهذا تقدم ملحوظ وحسن.
يا مولاي، إن سفري إلى هذه المدينة المقدسة وبمعيتكم كان لها كل الفضل في تعلم أمور كنت أجهلها.
قد أثلجت صدري ورفعت قدري حين تجرأت على هوى نفسك واعترفت لسماحته واستغفرته اغتيابك له. وبالطبع لاحظت أن العلامة قد أشار إليك من خلال الحديث أنك لم تغتبه عن عمد. أحسنت يا بني، فأنا أفخر بك كطالب علم، مرحى لك.
كل ذلك ببركة وجودك ونصحك لي يا مولاي، وفضل العلامة رعاه الله وحفظه.
ولكن علي أن أوصيك يا بني أن تحافظ على هذا التواضع للناس، حتى لو بلغت أعلى المنازل في العلم والمعرفة، فالله لا يحب المتكبرين.
نعم نعم،
بل وجعل التكبر على المتكبر فضيلة.
صحيح.
ولا تنس ما قاله لك سماحة العلامة.
أيهم تعني؟
لا لا لا، يبدو أنك لا زلت جعفرا ولم تتغير.
وهل بدر مني مكروه لا سمح الله؟
أجل، قد نسيت نصيحة العلامة بسرعة، أليس كذلك؟
الويل لي الويل لي، الحق معك يا مولاي، فقد أكد علي وقال إن أنت أردت أن تكون ما يجب عليه أن تكون عليك بتطهير النفس. أجل، إن نفس أمارة بالسوء.
عجل في فتح باب الحجرة
يا الله،
عجل في فتح باب الحجرة لنتوضأ ونصلي المغرب في وقتها. أسرع
يا الله أسرع. يا الله،
بسم الله الرحمن. كبرت كبيرا. صلى الله عليه وآله وسلم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
السلام علينا وعلى عباد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر.
تقبل الله يا فضيلة الشيخ.
تقبل الله منا ومنك يا جعفر.
والآن بعد أن زرنا سماحة العلامة بحر العلوم وأنهينا صلاة المغرب، هل تأذن لي أن أوضب الأمتعة بعد العشاء ونتجهز للسفر؟
كل الأمور بيد الله سبحانه وتعالى.
يا الله،
قد وصلنا الحجرة وقت الأذان، وهذا أمر مبارك إن شاء الله.
إنني أتفهم تعاللك في الرجوع من خلال ما شاهدته من مكارم أخلاق العلامة. من الطارق؟
ضيف من ضيوف الله، إن أجزتم الدخول حل عليكم.
أليس هذا صوت العلامة بحر العلوم؟
الساعة، مرحبا بالضيف، أهلا، حللت، أهلا، أهلا. يا
سماحة العلامة بحر العلوم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
تفضل.
السلام عليكم يا مولاي يا بحر العلوم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا أهلا ومرحبا، تفضل.
قد وجدت من الواجب أن أرد زيارتكم.
الله،
وأكون في خدمتكم.
أهلا وسهلا.
وأن تتحملوا ظلي هذا الأثقل من ظلام الليل.
بل أشرقت وأنورت وتفضلت.
أنورت وتفضلت، نزلت، أهلا، تفضلوا تفضلوا.
أثابك الله يا بني. قلت أن أزور هذا الشاب الذي ضاق صدره ونفد صبره للمكوث بيننا نحن معشر طلاب العلم.
تفضلوا فيك.
وهم على العودة إلى موطنه. اسمح لي يا فضيلة المولى النراقي أن أقبل رأسك الأنور.
أمر العلامة مطاع، لكنني أصغر من أن يقبلني العلامة بنفسه، بل الأحرى أن تسمح لي بتقبيل يدك المباركة.
لقد بلغت ما بلغت من القدر والمنزلة ما يكفي.
حاشا ولله أن أطأ موطئ العظام، ولكن يا سماحة العلامة، لدي سؤال. ماذا تقصد من تقبيل رأسي؟ أهو ود لشخصي أم لتديني؟
بل هو لمنزلة المولى أحمد النراقي الجليل.
أستغفر الله، ما أنا إلا طالب من طلاب علمكم يا سماحة العلامة.
لا تحرجني يا فضيلة الشيخ، ليس كما تقول. فكما ذكرت لكم حين تفضلتم بزيارتي في البيت، فإن كتاب معراج السعادة الذي كتبتموه هو نموذج للحكمة والعبر.
الحمد لله الحمد لله.
وذكرت فيه من مكارم الأخلاق ما يتجاوز قدره على اللآلئ والدرر.
نعم،
واضح المعالم في السبيل إلى الله، سهل المعاني لجميع عباد الله.
الحمد لله الحمد لله.
وعذر لي تعلل العمد لرد زيارتكم.
إنما ظننت أن كثرة ذنوبي وأخطائي وعيوبي هي التي حجبت عني شرف رؤية محياك المبجل، منعتني من النيل من فيض علمكم.
إن حسن تواضعكم جائز المديح والثناء.
الحمد لله.
إنما أخرني كتابكم الموقر معراج السعادة.
عسى يكون خير.
وقد سألت نفسي مرارا، هل الهدف من النص التأكيد على الجوهر والظاهر بما يعنيها؟
نعم.
أم تخليص لخلق الحياة والإيمان؟ ولذلك أبطأت في المجيء إليكم، ولست متملقا لو قلت إن هذا الكتاب كنز لكشف السبيل إلى الله جل شأنه.
نعم نعم،
شكرا لله.
نعم الكتاب.
وإني واثق من أن الكتاب مرآة الكاتب، وزاد الأرض من طبيعة تلك الأرض.
نعم نعم.
فلا أجد نفسي إلا أن أبارك لكم من صميم القلب.
بارك الله
بارك فيك.
أسألك الدعاء عند الصلوات.
أسأل الله،
نسأل الله القبول.
فلا مجال للشك أن كتابكم معراج السعادة.
نعم،
وكل ما يحويه من درر الكلام
الحمد لله
إنما هو حصيلة سعي مشكور وثواب مذكور.
شكرا لله،
جزاك الله خير.
بعيد عن التظاهر وقريب من الكمال.
اللسان قاصر عن الشكر والتقدير لهذا البحر من الثناء والمديح الذي لا أستحقه.
الحمد لله، الحمد.
لنجدد الوضوء ونصلي ركعتين حمدا وثناء لله
الحمد
رب
لله
العالمين.
الحمد لله
على نعمائه جميعا.
الشكر لله.
واسمح لي أن أقتدي بك في الصلاة.
يا أستغفر
الله. عسى الله أن يتقبل مني ومنكم إن شاء الله.
تقبل الله من الجميع.
أنا أقتدي بك يا سماحة العلماء.
نعم تفضل يا شيخ.
أستغفر الله.
الحمد لله، الحمد لله. إذن فقد شغله عنا تمحيص الكتاب لا غير. الحمد لله الذي يسر لي هذا السفر إلى هذه المدينة المباركة، مدينة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب.
نعم مستمعي العزيز، وهكذا كان العلامة المولى أحمد بن محمد النرقي حتى وصفه كل من عاش معه بالخير ومنهم القمي في كتاب الفوائد الرضوية، حيث قال في وصف صفاته: العالم العابد والفاضل الفقيه النبيه والشاعر الأديب والسراج الوهاج والبحر العجاج، فحل الفحول وبحر أهل المعقول والمنقول، العالم الرباني. وقد ترك النراقي مستمعين رحمه الله العديد من المؤلفات الأخرى، نذكر منها باختصار: كتاب مناهج الأحكام في أصول الفقه، كتاب مفتاح الأحكام في أصول الفقه، وكتاب مستند الشيعة، وكتاب أساس الأحكام في تنقيح عمدة مسائل الأصول بالأحكام، وغيرها والعديد من الكتب الأخرى باللغة الفارسية. وتوفي الشيخ النراقي قدس سره في قرية نراق إحدى قرى كاشان في اليوم 23 من شهر ربيع الآخر من عام 1245 للهجرة، وقد ناهز عمره 60 عاما. وقد حمل نعشه قدس سره إلى مدينة النجف الأشرف، حيث دفن في الصحن العلوي بجانب والده في الإيوان جهة باب الطوسي من أبواب الحضرة الشريفة. وقد أرخ وفاته تلميذه الملا محمد حسين الجاسبي في قصيدته، والتي يقول فيها: قضى على الحق أعلى الله منزله، وأيتم الناس من عرب ومن عجم، من النراق سرى صبح الفراق إلى كل العراق صباحا غير منكتم، بل عم أهل الولا هذا المصاب، فما لواحد منهم شمل بمنتظم، لم يبق للخلق جيب لم يشق ولا عمامة لحدوث الحادث العممي. وهكذا مستمعينا في كل مكان، كنتم شخصية أخرى من شخصيات إيران والعالم الإسلامي، وذلك من خلال مسلسل رجال من بلاد فارس. نستودعكم الله وشكرا لمتابعتكم.
رجال
من بلاد فارس،
من إخراج كريم حسن،
يا منجي الهالكين يا ربي، أنت لي حصنا حصينا، يا رجاء المذنبين فاجعلني في عداد التائبين، يا ولي الصالحين أدخلني في مقام المؤمنين، أنت معطي السائلين يا غياث الخائفين، بالهدى الطاهرين اليقين، فاجعل الجنة قسمي واسقني ماء معينا، واسقني ماء معينا، وزد اللهم علمي يا ملاذ العالمين، بالذي أرسل أمي أعني الهادي الأمين، فهو للملهوف يحمي حبه حبلا متينا، وذويه خير رحمي لنا لك نسفينا، لنا من عرب وعجم بهم الفوز اجمعينا، كلما قلت أعني يا ربي معينا، تدفع الأرزاء عني تريني الحق اليقينا، فاجعل الجنة قسمي واسقني ماء معينا، واسقني ماء معينا.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم أطيب تحية، ويسرنا أن نقدم لكم حلقة أخرى من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، فهلموا معنا ندخل هذه الرحاب المطهرة.
علي والقرآن.
مستمعينا الأفاضل، قال الله تبارك وتعالى في الآية السادسة من سورة الأعراف المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. صدق الله العلي العظيم. قد روى العلامة السيد هاشم البحراني في كتاب الموسوم بغاية المرام قائلا:
روى العالم الحنفي أبو المؤيد موفق بن أحمد الخوارزمي في كتاب فضائل علي عليه السلام بإسناده عن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ونحن جلوس والذي نفسي بيده لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأله الله تبارك وتعالى عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله مما اكتسبه وفيما أنفقه، وعن حبنا أهل البيت. فقال له عمر بن الخطاب: فما آية حبكم من بعدك يا رسول الله؟ فوضع المصطفى الأمين صلى الله عليه وآله وسلم يده الشريفة على رأس علي عليه السلام وهو إلى جانبه، فقال: إن حبي من بعدي حب هذا. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عطاءات فكرية.
أيها الأخوة والأخوات، روى النسائي في كتابه خصائص الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عن عبد الله بن عباس قال: قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: كان لي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مدخلان، مدخل بالليل ومدخل بالنهار. ومن هذا الحديث المبارك نفهم أن الإعداد الرسالي كان منصبا على جميع جوانب شخصية الإمام علي عليه السلام من أجل تأهيله فكريا ونفسيا لاحتلال موقع المرجعية الفكرية والسياسية للأمة الإسلامية بعد غياب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن مسرح الحياة.
فحينما أكمل النبي صلوات الله وسلامه عليه بناء الجانب الفكري من شخصية الإمام علي عليه السلام وأهله لخلافته في هذا المضمار، أخذ صلوات الله وسلامه عليه يبلغ الأمة بحقيقة ما وصل إليه الإمام عليه السلام من مستوى عظيم في ميدان المعرفة.
وهنا يقول النبي المكرم صلى الله عليه وآله وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأته من بابه. وقد أخرج هذا الحديث الترمذي في صحيحه وأحمد بن حنبل في مسنده والحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين والحافظ أبو محمد السمرقندي في كتابه بحر الأسانيد وابن جرير في تهذيب الآثار والأربلي في كشف الغمة والحافظ أحمد بن محمد الصديق الغماري المغربي الذي أفرد كتابا بهذا الخصوص أسماه فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي.
وذكر كل من أبي نعيم الإصفهاني في كتابه الموسوم بحلية الأولياء والديلمي في فردوس الأخبار وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: علي باب علمي ومبين لأمتي ما أرسلت به. وهناك أحاديث شريفة بهذا الشأن لا تكاد تحصى كثرة، وهي ترمي جميعا إلى بيان المكانة التي يحتلها إمام المتقين في الجانب المعرفي، وتدعو الأمة صراحة إلى وجوب أخذ معارف التشريع الإلهي عن طريقه، فمنه تستمد الهدى وهو عليه السلام الصراط المستقيم الموصل إلى الله تباركت أسماؤه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
لقد أدرك الكثير من معاصري الإمام عليه السلام ما يحظى به سلام الله عليه من علو شاهق في مجالات المعرفة بشتى حقولها وجوانبها، وما يتبوأه من مقام رفيع في مسيرة الإسلام الخالدة. وفكر علي عليه السلام وإن كان رساليا هادفا إلى خدمة الرسالة الإلهية وحملتها، وعاملا على دفع عجلة مسيرة الإسلام التاريخية إلى الأمام، فإنه يبقى منهلا عذبا لتصيب منه الإنسانية بشتى نحلها واتجاهاتها الفكرية، وهو كفيل بهدايتها إلى الحق وإلى الصراط المستقيم.
وجدير بنا أن نشير هنا حضرات المستمعين إلى أنه بالرغم مما طرحه الإمام في دنيا الفكر الإنساني من أبواب المعرفة المتعددة، فإننا نظل عند قناعتنا من أن الإمام عليه السلام لم تسعفه الظروف الاجتماعية والسياسية على حد سواء في أن يسدي للإنسان بالكثير مما عنده من معرفة وفكر إسلامي نير وأصيل. وإذا أهملنا أثر الظروف السياسية التي ألمت بالإمام عليه السلام ومنعته من أداء مهماته على الشكل المرجو من أجل مصلحة الإسلام والإنسانية، فإن الظروف الاجتماعية لا تقل خطرا عن تلك الظروف، ذلك أن المجتمع الذي عايشه الإمام عليه السلام لم يكن في مستواه من ناحية وعيه الحضاري قادرا على إدراك الإمام وأهميته ودوره الرسالي والفكري الخطير في حياة الناس. ولعل أبلغ شاهد على ذلك ما كان يواجهه الإمام عليه السلام من تساؤلات فجة واعتراضات تافهة حين يدعو قومه للإفادة مما يحمل من علم جم وعطاء فكري ثر تلقاه من رسول الهداية والرحمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومع هذا كله فقد قدم الإمام عليه السلام فكرا أصيلا للأمة الإسلامية تناقلته الأجيال جيلا بعد جيل، وقد كان له سلام الله عليه باع طويل في عرض الصيغ المحددة للعقائد الإسلامية من خلال ما طرحه من خطب ورسائل ومواعظ. نور من نور.
أيها الأخوة والأخوات، روى الشيخ الفقيه والمتكلم الجليل أبو الفتح محمد بن علي بن عثمان الكراجكي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خلقت أنا وعلي من نور واحد. وفي خبر آخر: خلقت أنا وعلي من طينة واحدة. وأنه لو لم يخلق علي لم يكن لفاطمة كفء من ولد آدم إلى يوم القيامة.
وقال صلوات الله وسلامه عليه: إن عليا يوم القيامة على الحوض وعلى الصراط وقسيم الجنة والنار، وأنه أول من يدخل الجنة، وأنه أول من يكسى ويسقى بعدي ويزوج من الحور العين، وأنه معي في السنام الأعلى. وليس من الغريب أيها الأفاضل أن يكون إمام المتقين قسيم الجنة والنار، وكيف لا يكون كذلك وقد قال في حقه الصادق الأمين على ما رواه مسلم في صحيحه: حب علي إيمان وبغضه نفاق، ولا يخفى أن المؤمنين في الجنة وأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار.
علي في مرآة الشعر. أيها الكرام، قال أحد الشعراء راويا واقعة الغدير المباركة: نفسي فداء رسول الله يوم أتى جبريل يأمر بالتبليغ إعلانا، إن لم تبلغ فما بلغت فانتصب النبي ممتثلا أمرا لمن دانا. وقال للناس: من مولاكم قبلا يوم الغدير؟ فقالوا: أنت مولانا.
أنت الرسول ونحن الشاهدون على أن قد نصحت وقد بينت تبيانا. هذا وليكم بعدي أمرت به، حتما فكونوا له حزبا وأعوانا. هذا أبركم برا وأكثركم علما وأولكم بالله إيمانا. هذا له قربة مني ومنزلة كانت لهارون من موسى بن عمران.
شور گل بانگ رهایی در زمین و آسمان بود، هر طبی تا بانز کعبه تا فراز کهکشان بود. با علی عدل آمد، آمد شد عیان نور هدایت، آمد 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 والی ملک بدایت.
معالم نهج البلاغة.
أيها الأخوة والأخوات، إن كتاب نهج البلاغة يعد منادي العدالة وحامي المظلومين والمضطهدين على مر العصور والأزمان. وهذا السفر الخالد كان وما زال وسيبقى سلاحا ماضيا يوجه إلى صدور الظالمين والطغاة الذين لم تأنس أرواحهم يوما ما بنور العدالة الوهاج.
إن اسم علي المبارك أينما ذكر يذكرنا بأصول العدالة وأسس القسط، كما أن نهج البلاغة يرسم للإنسانية الخطوط العريضة للعدل والإنصاف. ولهذا ليس ثمة ما يدعو للعجب إذا رأينا نهج البلاغة وقد أصبح في العالم المليء بالظلم والفساد دستور المستضعفين المتعطشين للعدل والذين يرومون الارتواء من هذا النمير الصافي. وعلاوة على ذلك، يتصف نهج البلاغة بصفة أخرى، وهي أنه كتاب ألم بدقائق الأمور وتصدى لبيانها بكل دقة، حتى إن المطالع له يرى نفسه أمام شخص متخصص كأنه أحاط بكل شاردة وواردة. وكلمة أخيرة نقولها هنا، إن نهج البلاغة كتاب خالد، إنه دستور اليوم والغد والمستقبل لهذا الجيل وسائر الأجيال القادمة.
من المنظوم العلوي.
أيها الكرام، ينسب إلى الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام هذه الأبيات، وهي في الفرج بعد الضيق، حيث قال صلوات الله عليه:
إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب، وأوطنت المكاره واستقرت وأرست في أماكنها الخطوب، ولم تر لانكشاف الضر وجها ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب، وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها فرج قريب. شذرات من النهج. مستمعنا الأكارم، في عهده إلى مالك الأشتر النخعي لما ولاه مصرا، كتب أمير المؤمنين عليه السلام يقول:
وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق، وأعمها في العدل، وأجمعها لرضا الرعية، فإن سخط العامة يجحف برضا الخاصة، وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة.
وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤونة في الرخاء، وأقل معونة له في البلاء، وأكره للإنصاف وأسأل بالإلحاف، وأقل شكرا عند الإعطاء، وأبطأ عذرا عند المنع، وأضعف صبرا عند ملمات الدهر من أهل الخاصة.
وإنما عماد الدين وجماع المسلمين والعدة للأعداء العامة من الأمة، فليكن صفوك لهم وميلك معهم. صدق أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين.
أعزائنا المستمعين، هكذا انتهت هذه الحلقة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية.
حتى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلامة هي فطرتي ولا لن منها والزمان يدري. هي ميزتي التي إن أصونها لا يهان قدري.
أنا حقي الكرامة ولعزتي السلامة.
لا تسلبني لوحة من حقوق.